الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على استمرار مواقف بلاده الثابتة إزاء قضايا العالم الإسلامي ودعم جبهة المقاومة. إيران تعتبر المواقف الأوروبية بفرض حظر جديد عليها ليست سياسة جديدة، وأنها لن تتراجع عن مواقفها. واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة، وشهدان أحدهم مكادر لمجموعة عين الأسود في نابلس. أسعد مساء وإليكم تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان على استمرار إيران بمواقفها الثابتة إزاء قضايا العالم الإسلامي وفي مقدمتها فلسطين وسوريا ودعم جبهة المقاومة. وفي اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، أكد أمين عبد اللهيان أن الضغوط السياسية والدعائية لن تزعزع عزيمة وإرادة الشعب الإيراني في مواصلة التقدم، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ستحبط جميع المؤامرات. كما ناقش الجانبان سبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. أكد مستشاره قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي على ضرورة مغادرة الأمريكيين للمنطقة بسبب مؤامراتهم الرامية لإضعاف الدول الإسلامية وإثارة الفتنة بينها. جاء ذلك لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي بطهران، كما أعرب ولايتي عن أمله بمواصلة العراقيين مسيرتهم بنجاح، لافتا إلى مساندة ودعم إيران للشعب العراقي. بدوره أشاد عبد المهدي بجهود إيران لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مضيفا أن الشعب العراقي اجتاز مرحلة صعبة وأن الأوضاع في البلاد آخذة بالتحسن في الوقت الراهن. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن مواقف الدول الأوروبية حول الذهاب نحو فرض حظر على إيران هي ليست سياسة جديدة، وأن إيران لن تتراجع عن مواقفها في المفاوضات. وقال بهادري جهرمي أن الدول الأوروبية كلما عجزت عن مواجهة الموقف الإيراني المنطقي في المفاوضات وفرض شروطها تتجه نحو أدوات الضغط الأخرى لانتزاع امتيازات، لكن عليهم أن يعلموا بأنهم يجربون المجرب وهذا خطأ. واعتبر بهادري جهرمي أن الادعاء الأمريكي ببيع إيران طائرات مسيرة لروسيا التي تمتلك أكبر الإمكانيات العسكرية نابعة من خوف الأمريكيين من تعاظم الدور الإيراني في العالم. أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا حول اختراق البريد الإلكتروني لشركة تابعة لها، وقالت أن بريد المستخدمين يحتوي على رسائل تقنية وتبادلات يومية شائعة، وتم إنشاؤه بهدف جذب انتباه الجمهور والدعاية الإعلامية ولا قيمة له. وأضاف البيان أن الوصول غير المصرح به من أصل بلد أجنبي معين إلى نظام البريد الإلكتروني لهذه الشركة أدى إلى نشر محتوى بعض هذه الرسائل في الفضاء الافتراضي، وقد تم إشعار المسؤولين بذلك. أعلنت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية صباح اليوم أن إسرائيل اغتالت أحد كوادرها في البلدة القديمة في نابلس، وذلك بعد يوم من إصابة 3 جنود صهاينة بجروح خلال مواجهات مع فلسطينيين في القدس المحتلة. كما استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال عند أحد الحواجز العسكرية للكيان في قلقيلية. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطينيون برصاص الصهاينة قبل اعتقاله بذريعة تنفيذه عام طعن أدت إلى جرح مستوطن صهيوني. يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات بين أهالي مخيم شعفاط ووحدات الكيان الغاصب أدت إلى إصابة 3 منتسبي جيش الاحتلال الصهيوني. كما أفادت مصادر ميدانية بين قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا فجر اليوم في مناطق متفارقة من الضفة الغربية بما فيها القدس. نعت الفصائل الفلسطينية القيادي بمجموعة عرين الأسود الشهيد تامر الكيلاني الذي استشهد جراء انفجار دراجة نارية في محافظة نابلس بالضفة المحتلة. واعتبرت حركة حماس اغتيال الكيلاني جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة أن الانتهاكات في الأراضي المحتلة لن توقف مسيرة المقاومة بل ستزيدها شراسة وإصرارا على الاستمرار. من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن دماء شهداء من كتائب جنين ونابلس وعرين الأسود تنادي الأحرار للاستمرار في معركة الدفاع عن المقدسات. وشيعت جموع غفيرة بنابلس عثمان الشهيد، فيما توعدت مجموعات عرين الأسود للاحتلال برد قاسي. وفي الشأن العراقي، أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني اليوم بيانا حول مرشحي الكابينة الوزارية، أكد فيه استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة. ووضح المكتب بأن مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين ويرأسها رئيس الوزراء المكلف، وسيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات. حول مساعي رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني في تشكيل حكومته نستمع معا لهذا التقرير.
تتجه الأنظار إلى تحركات الأحزاب الشيعية المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات النيابية، في حين تغيرت خريطة الحصص بسبب خلافات حادة على بعض الوزارات منها النفط والنقل والداخلية بين ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، وسط تشديد سياسي على ضرورة تقديم التنازلات بين تلك القوى للمضي بتمرير الحكومة قبل فوات الأوان. أما الجانب الكردي فالخلاف ما زال مستفحلا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تقسيم الحقائب الوزارية وخاصة السيادية منها. ويعرقل هذا الصراع مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تشكيل حكومته بشكل سريع، حيث أن جلسة التصويت على منح الثقة التي كان من المقرر عقدها السبت الماضي تأجلت إلى إشعار آخر بسبب الصراع على الوزارات وخصوصا النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية. ويرى المحللون أن الصراع على الوزارات قد يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة أو يدفع السوداني لتقديمها إلى البرلمان منقوصة من بعض الحقائب الوزارية، محذرين من أن استمرار هذا الصراع من دون حلول قريبة ربما يدفع إلى إخفاق السوداني بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. ويجيز الدستور العراقي تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة شرط أن لا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي من خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان. يذكر أن أمام السودان مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه لتقديم تشكيلته الحكومية، ما يعني أن تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وتحاول القوى السياسية الإسراع بعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية قبيل 25 من تشرين الأول الجاري، إذ تعتزم قوى تشرين الخروج بتظاهرات كبيرة في بغداد والمحافظات رافضين عودة المحاصصة واستحواذ ذات الأحزاب على الحقائب الوزارية والتي أثبتت فشلها في الحكومات السابقة بحسب ناشطين وسياسيين على حد سواء.
ختام النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على استمرار مواقف بلاده الثابتة إزاء قضايا العالم الإسلامي ودعم جبهة المقاومة. إيران تعتبر المواقف الأوروبية بفرض حظر جديد عليها ليست سياسة جديدة وأنها لن تتراجع عن مواقفها. واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة وشهدان أحدهما كادر لمجموعة عرين الأسود في نابلس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج والذي تقدمه لكم الباحثة الإسلامية جنان الواسطي، لتتحدث عن سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها. محور حلقتنا هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قبس من سيرة النور. واكبونا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها حقيقة قبس من نور لحياة المسلمات، سواء كانت مع أبيها أو مع زوجها أو مع بنيها. سيرتها مع زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذلك الزواج الفريد، ذلك الزواج الذي أعده أهم بيت في الإسلام، حيث كان من ذلك البيت الطهر والكمال والخير والبركة لجميع المسلمين. عندما نستطلع حياة الزهراء سلام الله عليها في سيرتها مع زوجها أمير المؤمنين، نرى مواقف تستحق الإعزاز والإجلال والتكبير. الزهراء سلام الله عليها في أول يوم من زواجها، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليبارك صبيحة الزواج لعلي عليه السلام، هذا الزواج المبارك، فسأله: كيف وجدت زوجك يا علي؟ أو بعد أيام في رواية: كيف وجدت زوجك يا علي؟ قال: يا رسول الله، نعم العون على طاعة الله. وهذا شهادة في حق الزهراء سلام الله عليها من علي ذلك الإمام المعصوم، الذي لا يحتاج إلى عون في طاعة الله، ولكن ماذا كانت هذه المرأة على أي درجة من الجلالة والعظمة بحيث تكون عون لأمير المؤمنين عليه السلام على طاعة الله تبارك وتعالى؟ لأنه مهما يكون الإنسان على درجة من الطاعة ومن الكمال ومن المعرفة، البيت مؤثر في حقيقة هدوء الإنسان وقرار الإنسان وسكن هو للإنسان. ولهذا كانت شخصية الزهراء سلام الله عليها ذلك السكن الذي يستقر إليه أمير المؤمنين عليه السلام. الزهراء سلام الله عليها في طول حياتها، كما يقول عنها علي عليه السلام، يقول: والله ما أغضبتها ولا أكرهتها على شيء، ولا هي أغضبتني ولا خالفت لي أمرا. هذه السيرة اللي تبين الحياة الزوجية السعيدة، الحياة عندما تكون على أساس في أنه من بدايته يتزوج الإنسان كفءا له في الحياة. ولهذا الكفء مهم جدا، الكفء اللي يكون كفءا في الثقافة وكفءا في المعرفة وكفءا في النظرة للأمور وفي رؤية للأمور. ولهذا الزهراء سلام الله عليها يذكر أمير المؤمنين يقول: كنت أنظر لها فتنجلي عني الهموم. الزوجة لابد أن تكون هكذا لزوجها، نقطة أمان، مركز لحمل الهموم، مركز اللي هو يستطيع الزوج أن يأخذ من هذا المركز كل ما يريده. طبعا في نفس الوقت هذه الزوجة تأخذ هي الحنان من زوجها. نحن نعبر عن ذلك، نقول الزوجة كالنبع وكالعين الذي يكون في السفح والذي يأخذ من الجبال ماء، ومن ثم هو يتفجر بهذا الماء وبهذه العين ليروي. فالزوجة حنان الزوج، وما ما أخذته من حنان الأسرة في حياتها العائلية هو اللي يجعلها حقيقة تنبع بالحنان وبالدفء وبالعاطفة لكل أفراد الأسرة. فزواجها وسيرتها الزوجية مع أمير المؤمنين في كل نقطة من هذه الحياة، عندما كان يرجع من الحروب، عندما كان يرجع من الغزوات، عندما كان يرجع من المسجد، عندما كان يرجع من المزرعة، عندما كان يرجع من حياته الاعتيادية، كانت سلام الله عليها واقف له بكل ما تقف له الزوجة الصالحة. ولهذا كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة عندما يتكلم عن الزهراء يتكلم عن تلك المرأة التي كانت وملأت كل وجوده وملأت كل حياته وجعلت كل حياته بركة. سيرتها مع أمير المؤمنين عليه السلام كانت سيرة نورانية وقبس من نور يستحق لنا أن نقف أمامه وقفة وأن نستفيد من هذا المعين، في أنه المرأة في حياتها مع ما أنها هي ابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتلك الإنسانة المعصومة وتلك الإنسانة جليلة القد، ولكن كانت تعرف أنها زوجة وعليها أن تطيع زوجها في كل الأمور وفي كل القضايا، كانت تحمل هموم زوجها، تحمل أتعاب زوجها. فإذن الزوجة هي نقطة في أنه تكون نقطة قوة لهذا الزوج، لا تكون أستجير بالله نقطة اللي هي نقطة تثير ضعفة وتثير كثير من القضايا. ولهذا هي تذكر الزهراء سلام الله عليها تقول ما طلبت منا ما لا يقدر عليه. الزوجة تكون دقيقة في أنه تعرف موقعية زوجها وماذا يستطيع أن يقدم لها حتى لا تحمله ولا تكلفه، لأنه الزوج حقيقة دائما يريد ويجد راغبا في أنه يلبي طلبات الزوجة وطلبات الأسرة وطلبات العائلة، ولكن يا ترى هذه الطلبات ماذا تكلفه؟ فلا بد أن تكون الزوجة عاقلة حازمة لبيبة في أنه تختار الموقع المناسب في طرح القضية المناسبة، في أنه تختار الظرف المناسب في عرض مثلا فكرة من الأفكار في نقطة من النقاط، خصوصا في تربية الأبناء وفي مثلا عرض المسائل والقضايا والهموم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم في أن نقتدي بالسيدة الزهراء سلام الله عليها في هذا الجانب من حياتها حتى تكون حياتنا حياة سعيدة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولأبنائنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
يسرنا أن نتحدث لكم في حلقة اليوم عن المجاهد الشهيد فتح الشقاقي، معلم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
We'll be right back. مستمعين الأكارم، على امتداد الأرض من مشرقها إلى مغربها هناك الرجال الذين يصنعون التاريخ متأثرين بقادة الأمة الإسلامية. فمن الرجال الذين قارعوا الاحتلال الصهيوني وبقلوب عامرة بالإيمان، ذلك هو الشهيد الصابر فتحي إبراهيم الشقاقي، والذي تأثر بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حتى قال عنه السطور التالية في مقالة عبر فيها عن مواقف الإمام الخميني من قضية الصراع من أجل فلسطين وتحرير القدس. يقول فتح الشقاقي في مقالة بعنوان: القدس والإمام والحلم المحاصر، مقارنا الأحداث التاريخية التي مرت قائلا: إن القدس منذ أن ودعها العثمانيون وكان اغتصابها الأول عام 1917 للميلاد، ومنذ اغتصابها الثاني عام 1948 للميلاد، واغتصابها الثالث عام 1967 للميلاد، وإلى الآن لم تشتق المدينة المقدسة الأسيرة والمحاصرة لرجل أو زعيم أو قائد كما اشتاقت إلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، واهتزت شوارعها القديمة بمسمع صوته وصرخاته، ودوت في جنبات الأقصى منابره ومصاطبه.
بوركت يا إمامنا الخميني، بوركت يا إمام، ارتفعت صوره وأعلامه، دارت حلقات الأقصى التي كانت تتعدد وتتعدد، خاصة في شهر رمضان المبارك، وبأي حلقة نمر نسمع صوت أنصاره ومريديه في زنازين الوطن المحتل، تجد مكتوبا بالدم أو محفورا بالأظافر آية الله الخميني، مصحوبا بلا إله إلا الله المرسومة في وسط علم الجمهورية الإسلامية. في سجون الاحتلال كان الإسلاميون يعلقون صورته ورسمه في كل غرفة من غرفهم أو عنابرهم، في أكناف بيت المقدس، في أم الفحم والطيبة، وكل قرى الجليل، في يافا والرملة وبئر السبع، في الناصرة التي تمنى يوما أن يتسلم مفاتيحها، في كل الأراضي التي احتلها الصهاينة منذ عام 1948، كانت ثورة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تحدث زلزالا لا يصدق.
فهؤلاء أعزائنا المستمعين الذين عاشوا تحت الاحتلال لعشرات الأعوام وظنوا ألا نجاة من الطغيان الصهيوني في ظل زمن التخاذل، وهؤلاء كانوا الأكثر استجابة لنداءات الإمام، لأنهم كانوا الأكثر عذابا ويأسا وإحباطا على امتداد الوطن الإسلامي، وهم يعانون القهر والطغيان والعلو والإفساد اليهودي الصهيوني. لم يروا حتى في أحلامهم أن الإسلام سوف يحطم أكبر العروش في المنطقة، وأن العالم سيصحو على طبول ورايات الإسلام التي تخفق باتجاه بيت المقدس. ويقول المجاهد فتح الشقاقي: رفع الإمام الخميني روحي فداه في بداية الثورة الإسلامية في إيران شعار اليوم طهران وغدا القدس، وشعار إسرائيل يجب أن تفنى من الوجود، وشعار على كل مسلم أن يعد نفسه لقتال إسرائيل الكيان الغاصب للقدس، حتى أقر الإمام يوم القدس، والذي اعتبره يوما لإنقاذ كل المستضعفين من مخالب المستكبرين، يوم الولادة الجديدة للأمة، يوم الفصل بين المنافقين والملتزمين، يوم الفصل بين الحق والباطل.
أحبة الإيمان، ولد الشهيد الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين، وكانت عائلته قد هاجرت عام 48 من قرية زرنوقة في قضاء الرملة إلى قطاع غزة، حيث سكنت مخيم رفح، وهو من منشأ اجتماعي فقير، ووالده كان الابن الوحيد لجده الذي كان إماما للمسجد في القرية التي نشأ فيها، وقد اهتم بتربيته تربية دينية، وكان والده يحضه على الصلاة وقراءة القرآن الكريم.
حاز الشهيد الشقاقي على الثانوية العامة عام 1968، كما درس العلوم والرياضيات في جامعة بيرزيت وعمل مدرسا في القدس. وفي عام 1974 التحق بجامعة الزقاقيق في مصر لدراسة الطب، وألف هناك كتابا عن الثورة الإسلامية في إيران بعنوان الخميني: الحل الإسلامي والبديل. وبعد عودته إلى بلده عمل أولا طبيبا في إحدى مستشفيات القدس المحتلة، ثم فتح عيادة في غزة، والتحق بعد ذلك بحركة الجهاد الإسلامي.
نعم أعزائنا المستمعين، اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني في غزة عام 1983 وسجنته لمدة 11 شهرا لإصداره مجلة باسم الحركة، واعتقل مرة ثانية عام 1986 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات فعليا و5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على مقاومة الاحتلال ونقل أسلحة والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج مسيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان، فكونوا معنا.
في مطلع آب عام 1988 قامت سلطات الاحتلال بإبعاد الدكتور الشقاقي إلى لبنان، ثم انتقل للإقامة في دمشق. عن ظروف إبعاده من فلسطين المحتلة يقول الشهيد فتحي الشقاقي: إن الانعطاف البارز في خطوة إبعاده كان في 17 من آيار لعام 1987، عندما استطاع 6 من أعضاء الجهاد الإسلامي الفرار من سجن غزة المركزي، حيث اعتبرت سلطات الاحتلال أن ثمة دورا له في هذا الحادث، فتم ترحيله إلى سجن آخر.
ويضيف الشهيد الشقاقي قائلا: وكان نتيجة فرار الإخوة المجاهدين من السجن أن تكثف العمليات العسكرية ضد العدو، وكانت ذروة هذه العمليات في 26 عام 1987 عندما استشهد 4 مجاهدين من الجهاد الإسلامي إثر عملية نوعية، فأخضعتني قوات الاحتلال للتحقيق داخل السجن بعد أن اكتشفت خيوط اتصال لي مع المجاهدين في الخارج، ومع ذلك استمرت اتصالاتي مع الإخوة في الخارج بطرق مختلفة حتى شهر تموز عام 1988، حين اكتشف العدو الصهيوني طبيعة تلك الاتصالات، فقررت سلطات الاحتلال معتقدة أن لا معنى ولا فائدة من وجودي حتى داخل السجن بفلسطين، وأصدر أمر الإبعاد بعد قطع محكوميتي داخل السجن.
وحول دور حركة الجهاد الإسلامي في انطلاقة الانتفاضة، يعتبر الشهيد الشقاقي أن العامل الأساس لانطلاقة الانتفاضة هو الإسلام، خاصة بعد أن اقترب الشعب الفلسطيني من الإسلام أكثر فأكثر، وبعد أن أدرك أن الطروحات العلمانية أخفقت في تحقيق أحلامه. ويشير إلى أن يوم السادس من تشرين الأول لعام 1987 هو بداية الشرارة للانتفاضة، ففي هذا اليوم دارت المعركة البطولية التي خاضها 4 من أبطال الجهاد الإسلامي ضد استخبارات وجنود العدو على أبواب مدينة غزة.
ويقول الدكتور فتحي الشقاقي إن هذه المعركة حملت من الرموز والدلالات ما كان كافياً لإزالة الطلاء عن وعي وحس الشعب الفلسطيني، فتفجر هذا الوعي وهذا الغضب إلى تلك الانتفاضة الشعبية العارمة. أجل عزيزي المستمع، قضى الدكتور الشقاقي شهيداً برصاص الموساد الصهيوني بتاريخ 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 في مالطا أثناء عودته من ليبيا، حيث كان يسعى لإيجاد حل لمعاناة المبعدين الفلسطينيين.
زوجة الشهيد فتحي الشقاقي تميزت بالشجاعة إلى حد الصلابة والإباء المرفق بالعزة والكرامة، حيث بكى الجميع إلا هي. كانت تنظر بصمت تارة إلى نعش زوجها المسجى وطورا إلى أولادها الثلاثة والجماهير المستضعفة من الفلسطينيين الذين احتضنوا جثمان الشهيد، فكبتت عاطفتها حتى تحولت زلزالا تفجر مواقف وبطولة أظهرتها في شخصيتها القوية وصبرها الكبير. لم تضعف لحظة، فمنذ سماعها نبأ الشهادة وإبان تسلمها الجثمان ومشاهدتها للشهيد وحتى تشييعه إلى المثوى الأخير، بقيت شامخة كالجبل لا تنطق إلا بالقرآن والجهاد وكربلاء، لأنها مقتنعة بأن هذا الخط هو خط حسيني يبدأ بالتضحية وينتهي بالشهادة.
تقول السيدة فتحية الخياط زوجة الشهيد الشقاقي إن زوجها كان يتيماً وتحمل أعباء أسرته بعد أن توفيت والدته لكونه الأكبر بين إخوته، وكافح شظف الحياة بقوة وإيمان وتحدى مع إخوته سنوات الهجرة من فلسطين، فكان أباً حاضناً وأخاً عطوفاً ومعلماً رائداً، والمسؤولية اتجاه إخوته بقية تلازمه حتى زواجه. وتضيف زوجة الشهيد قائلة وحمل الدكتور الشقاقي إلى جانب اهتمامه بأسرته أعباء فلسطين التي هجر منها وأعباء الشعب الفلسطيني، فهم الجهاد والتحرير بقي هاجسا في قلبه وروحه يلازمه في حله وترحاله. وأثناء دراسته الطب في مصر بدأت فكرة الحركة الإسلامية تنضج في عقله وروحه، وتبلورت الفكرة أكثر فأكثر إبان انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومطلع الصحوة الإسلامية في العالم.
تؤكد السيدة زوجة الشهيد الشقاقي بأن خروج الدكتور الشقاقي من مصر إلى فلسطين كان بهدف نشر بذور الثورة الإسلامية في فلسطين، فبدأ بتأطير الحركة الطلابية فيها طليعة الفكر الثوري الإسلامي الواعي، خرج إلى قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وجاب في فلسطين من أقصى شمالها إلى جنوبها ومن مشرقها إلى مغربها، جاب الشوارع ودخل البيوت والجامعات، عمل ليل نهار وكون الطليعة الإسلامية التي تحمل الفكر الثوري، ومنها أسس طليعة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وأخذ الدكتور الشقاقي دوره الريادي في العمل حتى دخل المعتقلات والسجون الصهيونية مرات عديدة.
وتضيف زوجة الشهيد الشقاقي قائلة وإنني أؤكد القول إنني لم أفقده، بل أتشرف وأعتز باستشهاده حيث كان حسينيا كالأبطال. وتقول زوجة الشهيد الشقاقي أيضا استشهد الدكتور الشقاقي في هذه الكربلاء التي يذبح فيها الفلسطينيون المجاهدون ليل نهار داخل فلسطين، وعلى الرغم من عدة العدو فإن إرادة الشهداء تبقى هي خيارنا الوحيد.
بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين،
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
السنن الإلهية في التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم مع حلقة أخرى من حلقات برنامجكم السنن الإلهية في التاريخ.
مستمعينا الكرام، وقفنا عند قولنا إن الإنسان حتى ولو كان مجسدا لرسالة السماء فإن سنن التاريخ تتحكم فيه.
فماذا قال القرآن عن ذلك تأكيدا لهذه المقولة؟
قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهو يتحدث عن معركة أحد طبعا، كيف تداول فيها المسلمون والكفار الغلبة كي يمنع التواكل والاعتماد على الغيب دون تقديم جهد في اتجاه النصر، مشيرا إلى أن الذي رأيتموه من هزيمة إنما كانت بفعلكم، وإن سنن التاريخ لابد أن تفعل فعلها، وهذه الأيام لابد أن تفهم أنها تتداول، فيوما تكون الغلبة لكم ويوما لهم، وإن أردتم الغلبة فلابد أن تعدوا عدتها.
يبدو أن الشهيد السيد محمد باقر الصدر قد أفرد بحثا في محاضراته التفسيرية للسنن التاريخية، وتناول هذه المسألة بالذات مثبتا الآية الكريمة التي ثبتناها وأشرنا إلى ما كانت تريد. فهل لمستمعنا الكريم أن يستفيد مما تحدث عنه السيد الصدر في هذه المسألة؟
نعم، لقد نبهتني إلى شيء مهم جدا، فقد أجاد الشهيد الصدر حين تحدث في هذا الموضوع ولمستمعينا ما قاله بهذا الخصوص. يقول رحمه الله في حديثه عن الآية المتقدمة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس، يقول: أخذ القرآن الكريم يتكلم هنا عن المؤمنين بوصفهم أناسا، قال: إن هذه القضية هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ. المسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصروا، وخسروا المعركة في أحد حينما كانت الشروط الموضوعية في معركة أحد تفرض عليهم أن يخسروا المعركة.
وحتى تتوضح المسألة أكثر، ثبت الآية الكريمة التي تشير إلى الشروط الموضوعية من بعيد حين قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي إنكم أيها المسلمون لا ينبغي أن تتصوروا بأن النصر لابد وأن يكون حليفا لكم ما دمتم إلى جانب الحق، حتى وإن لم تتوفر لكم أو على أيديكم الشروط الموضوعية للنصر. كما أشرنا في بداية حديثنا، لا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم، وإنما النصر حق طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق سنن التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى.
وهكذا عزيزي المستمع، يقول القرآن الكريم للمسلمين معلما إياهم شروط النصر، يقول لهم: وحيث إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم شروط النصر الموضوعية هذه خسرتم المعركة. فالكلام هنا هو كلام مع البشر، مع عملية بشرية لا مع رسالة ربانية. وإن شئتم أيها الأعزاء، فإن القرآن ذهب إلى أبعد من توضيح ذلك، ذهب إلى تهديد الجماعة البشرية التي كانت أنظف وأطهر جماعة على مسرح التاريخ، يهددهم بأنهم إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي وإذا لم يكونوا على مستوى مسؤولية رسالة السماء، فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة السماء، ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم أو تتجمد عن الفعل، بل إنهم سوف يستبدلون.
أي أن سنن التاريخ سوف تعزلهم وسوف تأتي بأمم أخرى قد تهيأت لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور، لكي تكون شهيدة على الناس. إذا لم تتهيأ لهذه الأمة الظروف الموضوعية لهذه الشهادة، قال تعالى مبينا ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
ويبدو أيها الأحبة أن القرآن كان بحاجة لتوضيح صورة الاستبدال هذه وتوضيح هوية الناس الذين يستضيفون توفير الظروف الموضوعية لنهضة الأمة أو انتصارها، رغم كونهم لا يختلفون عن أولئك الذين استبدلوا في الجانب البشري، إنهم بشر أيضا، لكنهم عرفوا كيف يستفيدون من سنن التاريخ ويوفر فرصة أفضل وشروطا أحسن للانتصار لعقيدتهم والأمانة التي حملوها. يقول القرآن: فوض كل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
إذن فالقرآن الكريم إنما يتحدث مع الجانب الثاني من عملية التغيير، أي الجانب البشري، يتحدث مع البشر في ضعفه وقوته، في استقامته وانحرافه، في توفر الشروط الموضوعية له وعدم توفرها. من هنا يظهر بأن البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطا عضويا شديدا بكتاب الله، بوصفه كتاب هداية، بوصفه كتابا يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأن الجانب العملي من هذه العملية، أعني عملية التغيير التي أرادتها الرسالة الربانية، هذا الجانب هو الجانب البشري والتطبيقي، هذا الجانب جانب يخضع لسنن التاريخ. فلا بد إذن أيها الأعزاء أن نستلهم، ولا بد إذن أن يكون للقرآن الكريم تصورات وعطاءات في هذا المجال لتكوين إطار عام للنظرة القرآنية والإسلامية عن سنن التاريخ.
نعم، نحن بحاجة إلى دراسات مستفيضة في هذا الجانب لكي ندرك كأمة حفظها الله سبحانه بالقرآن، وكأمة خاتمة حملها المولى سبحانه أمانة التغيير وإرجاع الأمة إلى الله سبحانه وإدخالها إلى النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأخيرا أيها الإخوة، نرجو أن نلتقي بكم مرة أخرى في الأسبوع القادم، ولكم منا أجمل المنى وأحر التحيات، دمتم بألف خير والسلام عليكم.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معناك، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقاك. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال؟ تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم، غرست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم. أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم، برسول الله حرزناك من كل رجيم. أبي خير سجد.